Café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلوها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد أبرز النقاد أو الكتاب العرب لكي يتم تحكيمها واختيار القصص الخمس الأولى ليعطي رأيه وتعليقه. وللإشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان يوم برفقة الزمن لقمري إنصاف من الجزائر. على إيقاع شاحنة جارنا القديمة كنا ننام ونستفيق، كل يوم لنا موعد ألفناه فيه، تشكو ألم الدهر وما لنا شكوى سواها، رائحة الدخان هبت تعانقنا حتى كادت تنقطع أنفاسنا، يبدو أنها جاءت لتوقظنا، إنها السادسة صباحا. نهضت بخطوات ثقيلة أسير على بقايا أحلام مكسورة، وصلت إلى أعلى سقف غرفة الرطب وسقطت. من الجيد أن الخسائر لم تكن كبيرة، فلا زال بوسعي أن أبتسم أمام عدسة مرآة الباهتة ولصور القديمة التي لا تزال تنبض على صدر الحائط العتيد. كان صوت ماكينة الخياطة وهي تأكل خيوط النجاة يستقبلني عند أول الباب. إنها دون شك أمي، تخيط لنا ثياب الأمل والصبر لترتديها أرواحنا المرقعة. اقتربت منها لأعانقها، فالتمست تعب السنين على أكتافها المرهقة. صدق من قال هناك ملامح تقول كل شيء وأخرى دون أي شيء.
صباح الخير عزيزي.
صباح النور على حياة أجمل ما فيها أنك فيها.
ابتسامة تراقبني من تحت ظلال عينيها المتعبة، كانت توصلني إلى الباب، تودعني بدفء، تحتضنني، تسقطني أسيرا من الامتنان. عند عتبة الباب وأنا أهم إلى الخروج، أخبرتني جيوب معطفي أن أياد حنونة تسللت إلى الداخل ووضعت شيئا ما. قشعرت اللحظة كثيرا، إنها أمي كعادتها. خرجت إلى صباح بلدتي أسير على كف الرصيف المتعب، ها هو عمي إبراهيم الإسكافي عند أول الطريق كعادته يبتسم لنا صباحا مساء، يرقع خطوات مواطن بائس وأرواحنا من تحتاج ترقيعا.
كيف حالك عم إبراهيم؟
بخير ولدي الغالي، بخير.
منذ 28 سنة وهو بخير بقناعته وروحه، والآن إلى مقهى عمي سعادة، صحافة الشعب البسيط هنا، تجد كل الأخبار السياسية والرياضية، أحوال الاقتصاد، أسعار الخضر والسيارات، حتى أخبار الحي، باختصار جميع الأخبار العالمية والمحلية. كان طعم الشاي هنا مختلف، وتلك القاعدة الأرستقراطية، إذا ما التفت يمينا أو يسارا لترى الحي ستعيش لحظة فاخرة بامتياز. صيحات بائع الخضر حميد كان لا بديل لها إذا أردت أن تبتسم دون موعد البطاطا ببروموسيون، هيا هيا. تنكيت الفقراء هنا دستور وجب توثيقه، فنحن أبناء اللحظة الباردة. كانت ابتسامة ليلى ابنة الجيران هي جرعة الفرح حين تطل كقمر الليل علينا، وهو يخون الحقيقة والشمس والنهار ويخطف نفسا ويضرب ويهرب. ليلى الجميلة وهي تبحث عن وظيفة كانت تؤدي وظيفة إنسانية بامتياز، وهي إسعاد أبناء الحي. آه من تلك الصرخة التي تعثرت بكعبها العالي لتذكرنا بوقت العمل. أف، يبدو أنه الوقت. كان الطريق من بلدتي إلى حقول البازلاء أين كنا نعمل عشية طويل ومرهق شيئا ما، خاصة بعد الوقوف أمام خصولات الشمس الذهبية الملهبة الفاتنة بانتظار شاحنة عمي ربيع. كالعادة جلست على الجانب خلف الشاحنة وسط مسايرات أصدقائي. كنت الوحيد الذي يسافر مع صوت الراديو بعيداً لأرتمي بين أحضان الزرع الأخضر وأقفز على سطوح بيوت القرميد الجميلة وأشم رائحة البحر الأزرق من هنا. ها هو صوت أنفاس الطاحونة المدوية يسقط في لحظة الغروب، هو غروب روح وظهور أخرى ثائرة هاربة من هناك، ثم تعود ثورة الليل فينا. في طريق العودة إلى البيت استوقفني غيم حزين ينام على جبين السماء، أضواء تركض في طريق فارغ من الخطوات فضح عمق النزوات التي مرت من هنا إلى طريق البحر. أنين البحر وهو يتوجع كثيرا لا يمكن أن تنام من بعده وبين أمواجه كل تلك الصرخات، ولا تصدق سكونه العبثي بعد ذلك، فقد نادى كثيرا ولم يسمعه أحد. كل تلك الموجات المجروحة التائهة ستخبرك عن فوضى العمق فيها. يبدو أن أحدهم مر من هنا ولم يعد، حتى الأرض المجروحة بحينا استحت من سقوطنا وما تعمدت يوما أن تضع أقدامها أمام خطواتنا. سقطنا في الحفر واحدة تلو الأخرى، وكم كان النهوض عسيرا. الحقيقة أننا نحيا في الزمن والزمن يحيا فينا، نسير إلى الزمن والزمن يسير إلينا. كان يوما برفقة الزمن في بلدتي، كل شيء هنا هو زمن بملامح وأنفاس وخطوات وجسد وحياة، وما كان لنا أبدا حاجة بحلقة دائرية مجنونة محصورة في أرقام. الزمن الحقيقي هنا في الوجوه والحكايات والأصوات. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان يوم برفقة الزمن لقمر إنصاف من الجزائر. للتعليق عليها معنا الكاتبة والناقدة الكويتية الدكتورة سعاد العنيزي. مرحبا دكتورة، ما هي ملاحظاتك لو سمحتي على قصة اليوم؟
أهلا وسهلا. بالنسبة لقصة اليوم نقطتين مهمتين بالنسبة لي. أول نقطة هي ابتعدت عن الطريقة العادية والمباشرة في طرح الموضوع، والنقطة الثانية طرحها فلسفة جديدة، هو أن الإنسان يستمتع بالأشياء والتفاصيل الجميلة حتى لو كانت بسيطة حتى لو كانت عادية. الإنسان المعاصر اليوم أزمته بأن كان يتعلق في الإمكانيات الكبرى، في النجاح، في تحقيق ما يريد، في مثلا الاستقرار المادي، لكن الحياة المعاصرة اليوم تقول لنا ليس بالإمكان أن تحقق هذه الأحلام الكبرى، عليك أن تعيش بحياتك البسيطة وتفاصيلك البسيطة وتستمتع بها، وأن تبحث عن بصيص ضوء في الفضاء العام الموجود عندك، لا تحتاج أن تبحث مثلا إلى فضاء آخر، ربما يكون هذا نوعا من الأشياء المستحيلة، لكن عليك أن تبحث عن الأمل والسعادة فيما تملك. فهذه نقطة من النقاط التي شدتني في هذه القصة القصيرة، بالإضافة إلى أنها استخدمت مجموعة من الرموز الهامة التي تقول الأشياء بطريقة مختلفة ولا تقولها بطريقة مباشرة. عندما نقرأ أن مثلا العربة أو السيارة الكبيرة التي بالكاد تسير هي حقيقة أيضا فيها رمزية للحياة المعاصرة اليوم، التي نعلم أن في الوطن العربي تحديدا أن المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الحركة الكبرى في إنتاج فضاءات أخرى مختلفة تجعل من الإنسان فعلا يلاحظ أن عربة الحياة لا تسير بأهل الحي وغيرهم من الأحياء الأخرى. فهذه أيضا من النقاط التي لفتت نظري في هذه القصة. أيضا أعجبني في هذه القصة القرية التي يتحدث عنها والحي الذي يتحدث عنه هو حي ليس غريب بالنسبة لنا، لأن قرأنا عنه في روايات وفي قصص نجيب محفوظ، ورأينا صورته كنموذج في المسلسلات المصرية للحي البسيط وأهل الحي التي تربطهم المشاعر والأحاسيس والعلاقات الوثيقة. اليوم ربما نحن لا نبحث عن امتيازات مادية بقدر ما نبحث عن الإنسان، الإنسان البسيط بمحبته بمشاعره بالاهتمام بالحكمة، الوصول إلى مرحلة من الحكمة تجعلنا سعداء في هذه الحياة. فهذه أيضا من النقاط التي أثارتني في هذه القصة.
نعم دكتورة سعاد، يعني أيضا هذا النص عنده تعابير وصفية جميلة ربما غير مكررة، يعني هذا الشاب رغم الحزن العام في النص، رغم اليأس مثلا بيعتبر أنه أسير على بقايا أحلام مكسورة، بيستعمل نحن أبناء اللحظة الباردة، يعني مش اللحظة الحاضرة، اللحظة الباردة، أمي تخيط لنا ثياب الأمل والصبر، في عبارات أو أنين البحر الذي نادى كثيرا ولم يسمعه أحد، الأنين يعني البحر له أنين يعني، وهذا دليل صحيح على أنه قديش القصة فيها وجع والشاب يعيش هذا الوجع.
صحيح صحيح، هي تتقاطع مع الوجع الخاص والعام، الوجع الخاص لأي شاب في الوطن العربي يريد أن يكون شيئا ولا يستطيع أن يحقق ذاته، وأيضا أنين البحر قد نأخذه بالنسبة للقرية نفسها والحي نفسه، وأنين البحر بالنسبة للوطن العربي ومآسي العالم التي تحدث الآن. اليوم في هذه القصة تحديدا هو لا يتحدث عن البشر الذين يتوجعون بقدر ما يتحدث عن البحر والعربة والعوالم المحيطة بالإنسان، يعني مثل ما نقول أنسنة المكونات الموجودة في هذه الحياة، أنسنة الجماد وغيرها من الأمور كي تشعر بمعاناة الإنسانية. ولكن بعد هذا الأنين وبعد كل هذه الأشياء لا أحد يجيب، لا أحد يرد، لا أحد يغير شيء. عليك أن تبحث عن الأمل في داخل ذاتك، في نعم. مجتمعك، في محيطك.
هناك حكايات موجعة في هذا النص كما ذكرنا، الأرض المجروحة، يعني في هيدي العبارة كأنه الأرض ترحم أبناء بينما هم لا يرحمون هذه الأرض، لأنه حتى الأرض المجروحة استحت من سقوطنا وما تعمدت يوما أن تضع أقدامها أمام خطواتنا.
هذه من المفارقات الحادة في النص، أنه يرسم المفارقة، أن الإنسان اليوم يحاول أن يتعايش مع كل هذا الوجع، مع كل هذا الخذلان، يتحمل ويتحامل على نفسه، بينما من يشكو هو مكونات الطبيعة مثل الأرض المجروحة والبحر وغيرها من الأمور. فهذه أيضا من النقاط المهمة اللي هي لو وصلنا إلى أن الكون يشعر بنا ونحن وصلنا إلى مرحلة نحاول أن نساير هذا الزمن، لكن إذا كان البطل والمحيطين به يعني من الأشخاص ذوي النوايا الطيبة، فإن المجتمع الأكبر ربما يكون من الشخصيات القاسية، الظروف التي وضعتهم في هذه الدائرة، فأصبحنا نحن نعيش ما بعد الحزن، ما بعد الفقد، كل هذه الأمور أصبحت وكأنها عادية وكأنها مألوفة بالنسبة للإنسان، ألف الحزن، ألف الفقد، ألف الحرمان، القسوة وغيرها من الأمور.
ما رأيك دكتورة بهاللمحات أيضا، يعني كل شيء حكيناه بس في عنده لمحات عن السعادة، مثلا وجود الأم ليلى الفتاة الجميلة، حتى العم يعني مسميه مقهى عمي مقهى السعادة، كأنه عم بيقلنا أنه رغم كل شيء في لحظات سعادة بحياتنا.
صحيح، وهذا النقطة المهمة أنا اللي كانت بالنسبة لي في النص، أن رغم كل هذا الألم، كل هذه التعاسة، كل هذا الشقاء، إلا أنه بإمكاننا أن نبحث عن الإنسان الكامل فينا، لأن الإنسان هنا يتحقق من خلال الأم، من خلال ليلى، من خلال صاحب المقهى وغيرها من الشخصيات المهمة. فبإمكاننا أن نرمم ما حدث من خلال بناء علاقاتنا الإنسانية والعودة إلى الإنسانية الحقيقية وليست الإنسانية المزيفة. بالنهاية نحن ممكن نقابل هذا النص بنص آخر من مكان آخر يحتفي مثلا بالآلة وبوسائل التواصل والتكنولوجيا، هنا النص لا يشير إلى هذه العوالم التي ربما دخلت إلى الحياة الإنسانية وشتتتها أكثر ودمرتها أكثر، لكن اليوم نجد في هذا النص أن هناك أواصر من المحبة والتواصل التي سوف تسمو على كل الحاجات الإنسانية، على الفقر، على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها من الأمور.
ويبقى السؤال الأخير دكتورة سعاد، الزمن في هذا النص هو برفقة الزمن في بلدتي كما يقول، في اختلاف لمفهوم الزمن باختلاف وجهات النظر، طبعا كلنا كل واحد ينظر إلى الزمن إن كان زمن فيزيائي أو نفسي أو تخيلي، هنا يعتبر يمكن جامع بين الزمن الحقيقي وزمنه هو زمن الإحساس، زمن الجماهير يعني فيها أفراد، يمكن كما تقول إحدى النظريات. بدنا نختم مع هاي النظرية، شو رأيك دكتورة سعاد؟
فعلا أنت تلاحظين وأنت تقرأين النص ولا يتحدث عن زمن، قد يكون الزمن الآن في زمن الكورونا أو ما قبل الكورونا أو الربيع العربي وبكل ما يرمي عليه من ثقل على المواطن البسيط اليوم، ولكن هو يتحدث عن زمنه الخاص ومكانه الخاص ورؤيته للأشياء التي تختلف، نظرة هذه الشخصية جعلت من كل شيء مختلفا، بالنسبة للزمن، بالنسبة للمكان، بالنسبة للعلاقة في الأشخاص وغيرها من الأمور، ولكن هذه الشخصية ليست فقط يعني ذاتية وعاطفية ومتحيزة، هي أيضا تعطينا رؤيتين، رؤية هو للأشياء، وأيضا هناك إشارات تعطي نظرة موضوعية للأشياء. مثلا قضية الرموز التي استخدمها، هو لم يقل أنه مثلا ليس سعيد أو أن هناك ألم بشكل مباشر، بقد ما جعل الأشياء تضيف على رؤيته رؤية موضوعية أن هناك بؤس، ولكن علينا ننظر من داخلنا إلى هذا البؤس، كيف بإمكاننا أن نتعامل معه. فهناك يعني نظرتان تتوازيان بالنسبة للزمن والمكان وبالنسبة للشخصيات والتعامل معهما. وبالفعل هو زمن خاص به وحده، ورؤيته الخاصة للزمن والمكان تختلف عن أي شخص آخر، وهذا أيضا أمر لافت في القصة.
يوم برفقة الزمن لقمر إنصاف من الجزائر كانت قصة اليوم، علقت عليها الكاتبة والناقدة الكويتية سعاد العنيزي. شكرا للمشاركة وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو في 10:04 بتوقيت باريس.